إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه في أصول السنة: باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم، فقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني منهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. حدثني بذلك وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي عوانة، وهو وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز أبو عوانة، مشهور بكنيته ثقة ثبت، من كبار أتباع التابعين، مات سنة 76، وأخرج له الجماعة. عن أبي بشر جعفر بن إياس، هو أبو بشر ابن أبي وحشية اليشكري، ثقة من صغار التابعين، مات سنة 25، وأخرج له الجماعة. عن عبد الله بن شقيق، وهو عبد الله بن شقيق العقيلي بصري ثقة فيه نصب، من الوسطى من التابعين، مات سنة 800، وأخرج له البخاري في الأدب والباقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أحمد بن عون الله عن ابن الورد عن يوسف بن موسى عن عبد الله بن حسن قال: حدثنا أحمد بن عبد ربه عن خالد بن عمرو القرشي، وهو خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص القرشي الأموي أبو سعيد الكوفي، رماه ابن معين بالكذب، ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع، من صغار أتباع التابعين. عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن أبا بكر الصديق لم يسؤني قط، فاعرفوا ذلك له. يا أيها الناس، إني راض عنه، وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجرين والأنصار، فاعرفوا ذلك لهم. يا أيها الناس، إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية. أيها الناس، لا تسيئوني في أصحابي وأصهاري. أيها الناس، لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم، فإنها مما لا توهب. هذا موضوع مكذوب. قال رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني النضر بن معبد، وهو النضر بن معبد أبو قحذم الجرمي الأزدي، ليس بثقة، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، مات بالشام هاربا من القضاء 400، وأخرج له الجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا حسن بشواهده، وقد أخرجه الحارث في مسنده، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، وابن عدي في الكامل، واللالكائي في أصول الاعتقاد. قال النضر: وسمعت أبا قلابة يقول لأيوب: يا أيوب، احفظ مني 3: لا تقاعد أهل الأهواء، ولا تسمع منه، ولا تفسر القرآن برأيك، فإنك لست من ذلك في شيء. وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذكرهم إلا بخير. وهذا ضعيف. قال رحمه الله: يحيى، أي وبالإسناد الذي سبق إلى يحيى، قال: وحدثنا جعفر بن برقان، وهو جعفر بن برقان الكلابي أبو عبد الله الرقي، صدوق يهم في حديث الزهري، من كبار أتباع التابعين، مات 150، وأخرج له البخاري في الأدب والباقون. عن ميمون بن مهران، وهو ميمون بن مهران الجزري أبو أيوب، نزل الرقة، ثقة فقيه، وكان يرسل، مات 117، أخرج له البخاري في الأدب والباقون. قال: 3 رفضوهن: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم. وقد أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، وابن بطة في الإدانة، وهو حديث صحيح. هذا الأثر عن ميمون صحيح إليه. قال رحمه الله: يحيى، قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. قال: وحدثني وهب قال: حدثني سعيد بن عثمان، وهو التجيبي، يقال له الأعناقي، ويقال أيضا العناقي، قال: حدثنا ابن ملول، وهو أحمد بن ملول التنوخي أبو بكر صاحب سحنون، ثقة مأمون، توفي 262، قال: حدثنا عمران بن موسى، وهو أبو موسى الطرصوصي الثقة، قال: حدثنا عبد الصمد بن يزيد، وهو عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض، ويعرف بمردوية، كان ثقة دينا صالحا من أهل الورع والسنة، مات 135. عن محمد بن مقاتل وهو أبو جعفر صدوق عابد من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات سنة 36 و200. قال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحدا منهم أو يبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا صحيح عن أيوب، وأخرجه ابن حبان في الثقات، والآجري في الشريعة، واللالكائي في أصول الاعتقاد وغيرهم. قال المصنف رحمه الله: وهب، أي بالإسناد الذي مر إلى وهب. قال: حدثنا ابن وضاح عن أبي جعفر الأيلي، وهو هارون بن سعيد الأيلي السعدي أبو جعفر نزيل مصر، ثقة فاضل من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات سنة 53 و200. قال مالك رحمه الله: ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. وهذا صحيح عن مالك رحمه الله، وأخرجه أبو عمرو الداني في الفتن، واللالكائي في أصول الاعتقاد، والبيهقي في الكبرى. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث والآثار ليبين معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناظر في نصوص الكتاب والسنة يدرك بوضوح وجلاء الفضل العظيم والمنزلة السامية والمكانة الرفيعة التي نالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. أولئك الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه ومصطفاه ولنصرة دينه. أولئك الذين صدقوا بالله ورسوله وكتابه، وصدقوا في إيمانهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ونصرة دينه وحمل رسالته إلى خلقه بصدق وإخلاص وتضحية، حتى استقام الأمر وانتشر الدين على أيديهم في أرض الله تعالى وبين عباد الله، فكان لهم في ذلك فضل ومنة على كل مسلم إلى يوم الدين، واستحقوا بذلك جميل الذكر، واستحقوا الثناء من الله تعالى في كتابه العزيز، والثناء من رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الغراء. فمما جاء في فضلهم في كتاب الله تعالى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالصحابة هم المخاطبون المشافهون بهذه الآيات، فهم أولى الناس والخلق بالخيرية، وإن كان يدخل معهم غيرهم، ولكن لا يكون لغيرهم هذه المنزلة إلا من تبعهم واقتفى آثارهم والتزم هديهم رضي الله تعالى عنهم. ومما يبين ويوضح منزلتهم هذه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا متفق عليه. وفي رواية للبخاري: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومنه قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومنه قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقوله جل وعلا: فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي نص الله تبارك وتعالى فيها على فضل الصحابة وعظيم منزلتهم وما وعدهم به في الدنيا والآخرة، وأخبر عن رضاه عنهم وعن سلوكهم وعن مغفرته لهم لعظيم صدقهم في عهدهم والالتزامهم بدين الله تعالى وذبهم عنه. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن النصوص قد جاءت متضافرة في بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، أخرجه مسلم في صحيحه. والاستثناء المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لا حقيقة له. قال النووي في شرح الحديث: قال العلماء: معناه لا يدخله أحد منهم قطعا، كما صرح به صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين فضل الصحابة أو فضل طائفة منهم أو فضل بعضهم، مما يدل دلالة واضحة على علو منزلتهم وعظيم فضلهم لسابقتهم وصدقهم وإخلاصهم في خدمة دين ربهم جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، قد تحققت فيهم صفة العدالة، وذلك لما جاء في كتاب الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة الوسط العدول الخيار الذين تقبل شهادتهم ولا ترد. وكذلك لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وأمته. قال فيجاء بكم فتشهدون. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد دل الإجماع على عدالة الصحابة جميعا بلا استثناء. فها هو ابن عبد البر ينقل إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول، كما ذكر ذلك في الاستيعاب. وقال ابن حجر رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ المبتدعة. وقال ابن كثير رحمه الله: الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، ولما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وقال النووي رحمه الله: اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال أيضا: الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من يعتد به. ويعتقد أهل السنة والجماعة وجوب الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما في ذلك من سلامة الصدور نحوهم، وعصمة الاعتقاد فيهم، وحفظ الدين، والبعد عن مزالق الشيطان وتزيينه لسبيله الخبيث الذي يؤول بصاحبه إلى الطعن في أعراض الصحابة واتهامهم بالضلال واتباع الأهواء والتجريح بهم والطعن بعدالتهم ودينهم. وهو الأمر الذي يفتح على أهل الإسلام أبوابا عظيمة من الشر والفتن فيما بينهم، والريب والشك بالدين المنقول إلينا، والتحريف في نصوص الكتاب والسنة. ويعتقد أهل السنة أن ما وقع بين الصحابة من تشاجر واختلاف وتقاتل كان عن اجتهاد منهم في إقامة حكم الله تعالى وتطبيق شرعه والتزام حدوده وأحكامه، وأن ذلك لم يكن لتحقيق الأهواء أو نيل الشهوات وكسب الحطام والحرص على الجاه والسلطان والمناصب الدنيوية. ولا شك أنهم جميعا مأجورون معذورون فيما حصل وفيما وقع في الأمة من جراء اجتهادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويعتقد أهل السنة أيضا تحريم سبهم والتجريح لهم أو الطعن والنيل من أحد منهم، ويعتقدون كذلك تحريم الإشارة إلى ما يحط من قدرهم وينقص من فضلهم وعلو مكانتهم وعظيم منزلتهم وكمال عدالتهم رضي الله تعالى عنهم. لقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على ذلك، وأجمعوا على الحكم بتفسيق من تلبس بشيء من ذلك ووجوب تعزيره وتأديبه مع عظيم إثمه وذنبه عند الله تبارك وتعالى، واختلفوا في الحكم بتكفيره ووجوب قتله واستحلال دمه لمروقه وخروجه من الملة. وتحقيق القول في هذا الاختلاف أن مطلق سب الصحابة والطعن في عدالتهم ودينهم فسق وضلال، وأن مرتكبه فاسق ضال يجب زجره، ولا يلزم من ذلك الحكم بخروجه عن الملة وكفره. ولكن إذا كان السب والطعن يعارض نصوص الكتاب والسنة الصريحة كالطعن في جميع الصحابة وسب جمهورهم وإنكار صحبتهم وإسلامهم واعتقاد ردتهم عن دين الله تعالى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الطعن في أم المؤمنين عائشة والشك في براءتها من الإفك، فذلك وغيره يؤدي ويفضي إلى إنكار ما هو معلوم من دين الله تعالى بالضرورة، وإلى مصادمة ورد النصوص الصريحة، أو إلى إبطال الدين والشريعة برد ما ورد إلينا بحجة أن من نقله وأداه هم أهل الردة عن دين الله. فإن من تلبس بشيء من ذلك واعتقده فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام ومارق عن دين الله تعالى، يستتاب من قبيح ما تلبس به، وإن تاب وإلا قتل، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام والأئمة الأعلام وسادات الأنام بعد الأنبياء والمرسلين، يعتقدون عظيم فضلهم وعلو مكانتهم ووجوب حبهم والتقرب إلى الله تعالى والتوسل إليه بموالاتهم والدعاء لهم والذب عنهم، وأن العصمة والنجاة في الاقتداء بهم والتزام منهجهم والتمسك بسبيلهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجزاهم الله خير ما جزى أصحابا وأنصارا عن نبيه ورسوله ومصطفاه. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم نقلة الدين وحملته، والذين أدوا الشريعة إلى من بعدهم حملوها عن نبيهم وأدوا أمانتها كاملة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والأئمة من أهل السنة يعرفون قدر الأصحاب رضي الله عنهم، وقد سطروا ذلك في مصنفاتهم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم الله تعالى له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله تعالى، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب، ووعوه وأتقنوه ففهموا الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز ذكره قوله وسطا، قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله تبارك وتعالى إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم. فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان الاعتقاد الواجب نحو الصحابة: حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآرائهم فضيلة، وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وخيرهم بعد عثمان علي رضوان الله عليهم، خلفاء راشدون مهديون. وقال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وقال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. وتعلم أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمناه سواه رحمة الله عليه، ثم من بعده على هذا الترتيب وهذه الصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق، ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنحبهم. وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وبانت الحجة، ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، ويشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله. ويستقر علمه وتوقن بقلبه أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده، ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن كان خالي الذهن فربما تعجب من تقرير هذا الأصل، لأنه إذا كان قد نشأ في بيئة سنية لا رافضية فإنه ينشأ على حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نحو مجمل مبهم من غير بيان ولا تفصيل، ولكن في قلبه محبة وتقدير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خالي الذهن الذي نشأ في مثل هذه البيئة السنية قد يتعجب من تقرير هذا الأصل في كتب الاعتقاد عند أهل السنة، ولكن لو أنه علم طرفا مما يقوله الروافض ويفعلونه وما استقر في قلوبهم فبان وظهر على ألسنتهم وأقلامهم من بغض أصحاب رسول الله ومن تكفيرهم والحكم عليهم بالردة بعد نبيهم ورميهم بكل عظيمة وذنب، إنه إذا ما عرف طرفا من ذلك علم ضرورة إشاعة هذا الأصل وإذاعته بين السنة في هذا العالم، وإلا فإن التشيع والرفض يتمدد في ديارهم كما هو واقع ومعلوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامل أولئك الروافض بعدله، وأن يقي أهل السنة من شرهم وكيدهم، إنه على كل شيء قدير. كان هذا بعض ما يتعلق بفضلهم وما هو الواجب نحوهم. وأما عن سبهم وشتمهم، فهناك النصوص والأقوال الكثيرة، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا متفق عليه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح، وفي رواية: خير من عمل أحدكم عمره. وقال شهاب بن خراش رحمه الله تعالى: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون: اذكروا مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس. وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم مفتون. وقال بقية بن الوليد قال للأوزاعي رحمه الله: يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير. يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. وقال العجلي يمدح أبا الأحوص رحمهما الله تعالى: كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال لابنه أحوص: يا بني قم، فمن رأيته في داري يشتم أحدا من الصحابة فأخرجه، ما يجيء بكم إلينا. وقال ابن مهران رحمه الله تعالى: 3 ارفضوهن سب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنظر في النجوم، والنظر في القدر. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في قلبه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقرأ مالك رحمه الله هذه الآية: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار. قال سفيان الثوري رحمه الله: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وأخشى ألا ينفعه في ذلك عمل. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، لأن الذي يطعن في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يرفض ما قد حملوه وأدوه من العلم، وإنما بلغنا القرآن والسنة من طريقهم رضي الله تعالى عنه. لذلك يقول أبو زرعة رحمه الله: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله بعد ذكره لفضل الصحابة: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله. اللاعن هو الصابوني رحمه الله، فقد هلك في الهالكين. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله تعالى به في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويتبرؤون يعني أهل السنة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيهم معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يكون سبباً لمغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتجد في هذا العصر وفي هذا المصر كثيرا من الناس يقعون بالزراية والانتقاص في حق عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وفي حق معاوية، وفي حق أبي سفيان، وفي حق هند أم معاوية، إلى غير هؤلاء الأصحاب الكرام، مع أنهم لو أنصفوا، أعني أهل مصر، لو أنصفوا لعلموا أن كل ما يأتي منهم من حسنات مثل أجره في ميزان حسنات عمرو بن العاص، وأنه ينبغي عليهم أن يتقلدوا المنة له، لأنه من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومعلوم أنه كان السبب في فتح مصر، وكان عمر رضي الله عنه يقدم رجلا ويؤخرها لما يبلغه من الأنباء عما يقع بمصر، فخشي على الجن. ولكن عمرا رضي الله عنه ما زال به حتى أذن له، ففتح الله تعالى عليه هذا البلد الطيب، فكل من يسجد فيه لله سجده، ويسبح فيه لله تسبيحه، يأخذ على ذلك ثوابا وأجرا، فمثل هذا الأجر والثواب في ميزان عمرو بن العاص، وفي ميزان الذين كانوا معه من أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. وليس من المروءة في شيء أن يقابل الإحسان بالإساءة، ولا أن تقابل النعمة بالكفران والجحود. فرضي الله تبارك وتعالى عن عمرو وعن معاوية وعن أبي سفيان وعن هند وعن الصحابة أجمعين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: مبينا حقيقة فضل الصحابة، لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهد والأموال وقتل الأبناء والآباء، لأوجبت هذه الحال مع ما كان من المناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجبت القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. ثم قال: هذا مذهب العلماء كافة ومن يعتد بقوله من الفقهاء. فرضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله، وحشرنا وإياهم في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.